باب الوديعة. نعم.
قال: باب الوديعة، ويشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله. فلو
طيب أحسنت، الوديعة هي عقد لحفظ مال الغير تبرعا، يعني هذه حقيقة الوديعة، عقد لحفظ مال الغير تبرعا من غير تصرف فيه، هذا أيضا قيد مهم، عقد لحفظ مال الغير تبرعا من غير تصرف فيه. طيب يقول: يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله. يشترط في الوديعة كل شروط الوكالة، لأن حقيقة الوديعة أنها وكالة، من وكل من؟ المودع وكل المودع في حفظ المال، واضح أليس كذلك؟ طيب يقول: فلو أودع
ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان.
إذا أودع الإنسان ماله عند مجنون أو عند سفيه فأتلفه هذا المجنون أو السفيه فلا ضمان، فلا ضمان، لأن من شروط صحة الوكالة أن يكون المودع والمودع جائز التصرف، والآن هو أودع عن شخص غير جائز التصرف. القول الثاني أنه إذا أودع عند مجنون أو صغير وأتلفه فإن الصغير أو المجنون يضمن. ليش؟ ما السبب؟ قال: والسبب في هذا أن الصغير أو المجنون يضمن دائما ولو بغير تعد أو تفريط، حتى ولو بغير إيداع فيضمن بالإيداع، واضح؟ بعبارة أخرى، إذا جاء مجنون وأتلف جوالك، حنا قلنا أن أي شخص يتلف شخص شيء فإنه يضمنه ولو كان صغير أو مجنون. هؤلاء أصحاب القول الثاني يقولون: إذا كان المجنون لو أتلف هذا المال من غير إيداع يضمنه، فكذلك بعد الإيداع، واضح؟ الراجح المذهب، الراجح المذهب. لماذا؟ يوجد فرق، لأنه في هذه الصورة المودع هو الذي سلط الصغير على ماله، هو الذي إيش؟ سلط الصغير على ماله، فلما سلطه لا يضمن، هو يضع المال في يد الصغير ثم يقول يضمن، بينما في الصورة الأولى أتلف الصبي المال من غير تسليط لمالكه. نعم.
حسن الله. قال: وإن أودعه أحدهم صار ضامنا ولم يبرأ إلا برده لوليه.
الصورة العكسية، إذا أودع الصغير أو المجنون رجلا بالغا فإن هذا المودع يضمن دائما، يضمن دائما. لماذا؟ لأنه أخذ المال بغير إذن شرعي، والإذن الشرعي بالنسبة للصبي الصغير والمجنون يكون من الولي، يكون من الولي. نعم.
ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده.
يلزم المودع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها. الدليل، قالوا الدليل أن الله أمر المودع برد الأمانة، ولا يمكن أن يرد الأمانة إلا إذا حفظها بحرز مثلها. فمثلا لو أودع شيء إذا أخرج من الثلاجة فسد، لو لم يضعه في الثلاجة سيفسد، وإذا فسد لن يتمكن من رده لأنه فساد. ولهذا أجمع العلماء على هذا الحكم، وأن يجب على المودع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فتأدية الأمانة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وإن دفعها.
قال: وإن دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن.
وإن إذا دفعها إلى أجنبي فإما أن يكون بعذر أو بغير عذر، فإن دفعها بعذر لم يضمن، مثل أن يكون لو لم يدفعها لهذا الأجنبي فسدت، مثل أنه يكون الإنسان مثلا أن تفسد الثلاجة عنده، لو لم يدفعها لشخص آخر لفسدت هذه العين، واضح ولا لا؟ إذن إذا كان لعذر لم يضمن، وإذا دفعها لأجنبي بغير عذر يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، هذا مفهوم كلام المؤلف، وهو كذلك عند الحنابلة يضمن. والقول الثاني أنه لا يضمن، لأن الإنسان قد يحفظ ماله الشخصي عند شخص آخر، فإذا دفع المال المودع عنده لشخص آخر عادته أن يحفظ ماله عنده فإنه لا يضمن، إلا إذا نص المودع أنه لا تدفعها لأي شخص غيرك، إذا نص يضمن، إذا لم ينص لا يضمن. وإنها هو
قال وإنها هو مالكها عن إخراجها من الحرز فأخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن.
إذا قال له لا تخرجها من الحرز وأخرجها لأنه خشي عليها الهلاك فإنه لا يضمن، مثل أن يحترق البيت، إذا احترق البيت لابد أن يخرج كل ما في البيت من ضمن ذلك الوديعة، هنا لا يضمن. نعم.
قال وإن تركها ولم يخرجها أو أخرجها لغير خوف ضمن.
إذا تركها في الموضع المخوف فإنه يضمن، أو أخرجها من غير ضرورة فإنه أيضا إيش؟
يضمن،
لأنه يعتبر مفرط. فمثلا إذا أودع عندك شخص 100,000 ريال حرزها، فلنفرض أن حرزها أن توضع في كيس في داخل صندوق، قمت أنت أخرجت هذا الكيس ووضعته بجوارك بدون سبب، بجوارك في المجلس، تفريط ولا غير تفريط؟ تفريط، فإنه يضمن. وهذا معنى قوله أخرجها لغير خوف، أخرجها لغير خوف. تمام. أيوة. فإن قال
فإن قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أو لا لم يضمن.
الآن هو قال له لا تخرجها ثم حصل خوف حريق، إن أخرجها لم يضمن وإن لم يخرجها أيضا لم يضمن، لأنه إن أخرجها فبحق لأنه يخشى أن تحترق، وإن لم يخرجها فبحق لأن المودع قال له لا تخرجها ولو خفت عليها، وحينئذ هذا المودع فليتحمل ما جاء على وديعته لأن يقول لا تخرجها ولو خفت عليها. طيب. أيوة.
قال وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن.
إن أخرجها لهجوم ناهب لم يضمن، ليش؟ لأن العادة جرت بإلقاء المتاع عند هجوم من ينهب الأموال حتى لا يراها الناهب، فلو ألقاها وتلفت لا يضمن. لماذا؟ لأن هذا الإلقاء هو في العادة وسيلة للحفظ، هو في العادة وسيلة للحفظ. نعم.
قال وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمنها.
لماذا؟
فرط.
إيه صحيح. يعني ما وجه التفريط؟ صحيح، حتى يعني نستمر مع الفقهاء في تعبيراتهم، أن حفظ البهيمة لا يكون إلا بإعلافها، أن حفظ البهيمة لا يكون، فهو الآن لم يحفظها، فهو الآن لم يحفظها. فصل.
قال فصل وإن أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة أو إلى وكيله.
إذا أراد الإنسان السفر فإنه لا يجوز أن يسافر بالوديعة. في السابق كان السفر من أعظم أسباب الهلاك وتلف الأموال بخلاف اليوم، فإذا أراد أن يسافر فيجب عليه إما أن يدفعها إلى صاحبها أو إلى وكيله أو إلى من يحفظ صاحب الوديعة ما له عنده عادة، مثل زوجة المودع أو عبده أو ما شابه هذا. نعم.
قال فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان.
إذا تعذر أن يدفعها إلى مالكها ولا إلى وكيله فإنه يسافر بها. إذن تبين أنه يشترط لجواز السفر بها شروط: الشرط الأول ألا يخاف عليها، الشرط الثاني أن يتعذر ردها إلى مالكها، الشرط الثالث ألا ينهاه المالك عن السفر بها، الشرط الأخير ألا يكون في السفر خطر عليها. إذا اجتمعت الشروط الأربعة جاز السفر. فإذا نلاحظ من هذا أن الحنابلة الفقهاء يتشددون في مسألة السفر بالوديعة. اليوم ماذا ما رأيكم؟ هل الوديعة هل الأمن عليها أن تصحبها معك في السفر ولا تخليها في البيت؟ بحسب الوديعة. أحيانا أعظم خطورة أنك تدعها في إيش؟ في البيت ومعك في السيارة آمن وأمان وهي أحفظ لها. قصدي أنه يجب أنك أنت كفقيه تعرف إيش مقصود الفقهاء. مقصود الفقهاء أن تتصرف التصرف الذي فيه حفظ العين، فانتنظر إلى التصرف اللي فيه حفظ العين وافعله، لا تبقى مع ظواهر كلام الفقهاء، لأن حفظ العين يختلف من عصر لآخر. أيوة.
قال: فإن خاف عليها دفعها للحاكم، فإن تعذر فلثقة.
يجب أن تدفعها للحاكم أولا، فإن تعذر تدفعها للثقة، فإن دفعتها للثقة مع وجود الحاكم تضمن. القول الثاني أنك تجتهد وتدفعها للأصلح، الثقة أو الحاكم. واضح ولا لا؟ طيب. ولا يضمن؟
قال: ولا يضمن مسافر أودع
أودع
ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فتلفت بالسفر.
يعني إذا المودع أودع الوديعة عند شخص هو الآن مسافر، فإنه إذا سافر بها لا يضمن. لماذا؟ لأن من المعلوم أن المسافر سيسافر على الأقل الرجوع إلى بلده. طيب. أيوة.
قال: وإن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها أو لبسها لا لخوف من عث، أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها أو حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا ووجب.
نعم. إذا تعدى المودع أو فرط فإنه يضمن. لماذا؟ لأنه إذا تعدى أو فرط فقد تصرف في مال غيره بغير إذنه، فقد تصرف في مال غيره بغير إذنه، فصار حكم حكم الغاصب، والغاصب يضمن أو ما يضمن؟
يضمن.
فإذا إذا فعل هذه الأشياء، ركبها أو لبسها أو أخرج الدراهم لينفقها ولو لم ينفقها وتلفت فإنه يضمن، أو أخرجها لينظر إليها فقط فإنه يضمن. نعم.
قال: وحرم عليه وصار ضامنا ووجب عليه ردها فورا ولا تعود أمانة بغير عقد متجدد.
لاحظ معنا عند الحنابلة قاعدة، وهي أن المودع إذا خان في الوديعة تعدى أو فرط صارت يده يد ضمان ولم يصبح ضامنا حتى يجدد المودع ائتمانه عليها، إلى ذلك الحين فهو إيش؟
ضامن.
فهو ضامن. واضح ولا لا؟ فمثلا الإنسان إذا أخرج الدراهم لينظر إليها وأعاد الدراهم إلى الكيس وأعاد الكيس إلى الصندوق، فهل الآن نعطيه أحكام الغاصب أو أحكام المودع؟
الغاصب.
إذا خان ارتفع عنه وصف الضمان، ارتفع عنه وصف الأمانة وصار ضامنا مطلقا إلى أن يعطيه ائتمانا متجددا. واضح؟ هذا وجهة نظر الحنابلة. ولهذا يقول: وصح كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين. يعني لو قال المودع المالك للمودع: كلما خنت ثم تبت وصرت أمين فأنت أمين، فحينئذ يستمر أمينا إذا تاب. طيب. فصل الأخير.
فصل: والمودع أمين ولا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو خان.
هذه قاعدة هذا الباب، المودع أمين، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. سماها إيش؟
أمانات.
أمانات. طيب. إذن المودع لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط أو خان. يترتب على أن يده يد أمانة أشياء كثيرة، بدأها بقوله:
ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك وفي أنها تلفت أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت.
إذن إذا حكمت أنت على يد شخص أنها يد أمانة، فانتبه أنه بيترتب على هذا فروع كثيرة. أولا، يقبل قوله بيمينه في عدم ذلك، يعني لو قال أنت متعدي أو مفرط المودع وقال المودع: لم أتعدى ولم أفرط، يقبل قوله، يقبل قوله مباشرة ولا يناقش، إلا في صورة واحدة: إذا زعم المودع أن الوديعة احترقت بحريق عام، حينئذ يجب أن يثبت، لأن الحريق العام معلوم لكل الناس. واضح؟ فإذا الناس قالوا: ما نذكر أنه احترق بيته، وهو يقول: احترق بيتي، هل يخفى الاحتراق؟ إذا نسب التلف لأمر عام فيجب أن يثبته، فيما عدا هذا فهو غير ضامن. نعم.
قال: وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر أو ادعى ورثته الرد لم يقبل إلا ببينة، وكذا كل أمين.
إذا ادعى الرد بعد مطله بلا عذر، إذا ماطل بغير حق ثم ادعى الرد فلا نقبله، لأنه بمجرد ما ماطل بدون حق صار غاصبا. لماذا؟ لأنه أمسك العين بغير حق، أمسك العين بغير حق. أو ادعى ورثته الرد، يعني مات المودع وقال الورثة إن أبانا قد ردها لا نقبل. لماذا؟ لأن المودع ائتمن المورث للورثة، فالورثة ليسوا يعني أمناء عند المورث، فلا بد من بينة ولا يقبل قولهم. نعم. قال: وكذا كل أمين، يعني أنه نفس الأحكام، فالشريك أمين، الوكيل أمين، وهكذا كل ما كنت أنت فقيه تطلق وصف الأمانة على يد ستترتب عليها جميع هذه الأحكام. نعم.
قال: وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ضمن،
وصارت يده يد غصب وضمان. لماذا؟ لأنه أخر بغير عذر، أخر الرد بغير عذر، فإذا قال المودع أعطني الوديعة فأخر أي تأخير بغير عذر انقلبت يده إلى يد غصب ويصبح ضامنا، إلا في حالة واحدة إذا كان لحمله مؤونة، لأن المودع ليس عليه مؤونة الرد. فمثلا إذا ودعه 100 كيس قمح وطلبها، فليس على المودع أن ينقل هذه الأكياس، لأن نقلها يكلف أو لا يكلف؟
يكلف.
فإذا امتنع وقال أن تأتي وتأخذ وديعتك فإن له الحق في هذا. نعم.
قال:
وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن، يعني إذا أكره قال أنا أكرهت بدفع العين إلى شخص ثالث، نقبل قوله أو ما نقبل؟
نقبل،
نقبل، لأنه يد أمانة، خذها قاعدة، الشارع يحفظ حقه تماما. فإذا قال أنا جاء زيد وأجبرني على دفع الوديعة لعمر يقبل قوله، لأنه يده يد أمانة. نعم.
قال: وإن قال له عندي 1000 وديعة ثم قال قبضها أو تلفت قبل ذلك أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ضمان.
نعم. سيذكر المؤلف صورتين، يختم الباب بصورتين. الصورة الأولى إذا قال له عندي 1000 وديعة وصدقه صاحب المال، فحينئذ ثبتت أحكام الوديعة كلها، لأن الوديعة إذا ثبتت ثبتت أحكامها. فإذا قال تلفت نقبل قوله أو ما نقبل؟
نقبل،
لأن حكمنا على هذا المال أنه وديعة. أو قال ظننتها باقية ثم علمت تلفها فكذلك. أو قال لك عندي 1000 وديعة فقال ذاك نعم وقال وقد رددتها لك، يقبل قوله أو لا يقبل؟ ما دام حكمنا عليها أنها وديعة فتأخذ أحكام الوديعة. الصورة الأخيرة
قال: وإن قال قبضت منه 1000 وديعة فتلفت فقال بل غصبا أو عارية ضمن.
إذا قال شخص أنا قبضت من زيد 1000 ريال وديعة، فقال زيد ليس بصحيح، لم يأخذها وديعة. فالآن 1000 ريال ثبتت بالاعتراف، وكونها وديعة لم تثبت، لأن الأصل في المال أنه محفوظ مضمون. واضح ولا لا؟ الأصل في مال الإنسان أنه مضمون. فزيد قال أنا قبضت من عمر 1000 ريال وديعة، قال عمر لم يأخذها وديعة. فالآن زيد اعترف أن عنده 1000 ريال لعمر، لكن لم يثبت الإيش؟
الوديعة.
لو قال أنا إنما اعترفت 1000 وديعة نقول لا، أنت اعترفت بقضيتين، أنه عندك 1000 وأن هذه 1000 وديعة. الأول ثبت باعترافك، الثاني الأصل عدمه فتحتاج إلى بينة، لأن لو فتحنا هذا الباب لأخذت أنا من زيد 1000 وقلت أعطاني إياها إيش؟ وديعة. واضح؟ فإذا لا يقبل قوله. لذلك قال المؤلف ضمن، لأن الأصل في أموال الناس الضمان، الأصل في أموال الناس الضمان. بهذا نكون أنجزنا نصيب اليوم، وأهم شيء في درس اليوم أن نحسن نتعامل مع القواعد، لأن الفروع ليس لها نهاية. هذا من جهة. من جهة أخرى، أنا لاحظت أن بعض طلبة العلم يضبط الباب، لو تسأله عن أي مسألة في الباب يجيب، لكن بمجرد ما تخرج عن أمثلة الباب إلى أمثلة واقعية لا يستطيع أن يجيب. لماذا؟ لأنه لم يفهم المسألة وإنما حفظها. فأنا أقول يا أخوان، من الأشياء الضرورية أن نحفظ، أن نفهم المسائل ونعرف مآخذ المسائل حتى نطبق. يعني من غير المقبول أن نأخذ بعض مسائل الوديعة التي ذكرها الفقهاء ونطبقها على بعض المسائل لليوم. لماذا؟ لأن المقصود الأساسي عند الفقهاء هو حفظ الوديعة، فأنت كفقيه تبحث عن وسائل إيش؟ حفظ الوديعة، فتتعامل مع القضية بفهم وبالنظر إلى المعاني والعلل التي من أجلها حكم الفقهاء هذه الأحكام. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل مني ومنكم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.